وزعموا أن العقل هو الدليل الأساسي، وقالوا ما عرفنا صدق الرسل إلا بالعقول، فإذا جاء عن الرسل ما يخالف العقول وجب اضطراره. سمعنا في الأسبوع الماضي أنهم قالوا في الآيات إنها تنقسم إلى جميع قسمين، وكذلك الأحاديث قسموا الآيات إلى قسمين، فقسم قالوا إنه ظاهر الثبوت ولكنه ظني الدلالة فلا يقبلونه باحتماله لزعمهم التأويل، ولأجل ذلك سلقوا التأويل على تسلسله. والقسم الثاني جعلوه ظاهرا ولكن لا يلزم أيضا قبوله ولو كان ظاهر الدلالة، لكنه محتمل للتأويل. أما السنة فجعلوها قسمين متواترا وآحادا، فقالوا إن المتواتر قطعي الثبوت ولكنه ليس قطعي الدلالة لاحتماله أنه ذو معاني كثيرة فسلطوا عليه التأويل. أما الآحاد فجعلوه ظني الثبوت، وما دام ظني الثبوت فلا يدخل في المعتقد، ويقولون إن العقيدة لا تنبني إلا على اليقين والآحاد ظنية. ومعنى هذا اقتراح الأحاديث كلها إلا أفراد قليلة، الأحاديث المتواترة قليلة والبقية كلها آحاد، فيقولون الآحاد لا تقبل في المعتقد. سمعنا تعقب الشارح لذلك، لا شك أن أكثر الأحاديث التي وردت في صحيح البخاري وفي مسلم وكذلك في كتب أهل السنة أنها في اعتقادهم وفي اصطلاحهم آحاد، هل يرويها واحد أو اثنان أو ثلاثة لا تبلغ حد التواتر، وإذا كان كذلك فإنها ظنية ليست صريحة، ظنية الثبوت فلا تفيد يقينا. فقالوا مثلا الأحاديث التي في إثبات النظر إلى الله تعالى ورؤيته بالآخرة كلها ظنية آحاد فلا نعتقدها. الأحاديث التي في علو الله على عرشه وعلوه فوق سماواته كلها ظنية فلا نقبلها لكونها آحادا. الأحاديث التي في نزوله لرسل القضاء وفي نزوله إلى السماء الدنيا ونحو ذلك كلها آحاد فلا يقبلونها. الأحاديث التي في صفات الفعل لا يقبلونها أيضا. إذن ماذا بقي؟ ما بقي إلا أحاديث قليلة، يعني كأحاديث الشفاعة وأحاديث الحوض وما أشبهها، جعلها متواترة وقبلها بعضهم والبعض لم يقبلها، وقال إنها وإن كانت تضحية الثبوت لكنها محتملة للتأويل. وقد رد عليهم، سمعنا أن الشارح رحمه الله يقول إن الأمة لم يزالوا يعملون بالآحاد، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله آحادا فيعمل بقولهم، فيرسل الداعية إلى اليمن مثلا وهو واحد، ويكلف الذين أرسل إليهم أن يقبلوا منه، ويرسل مثلا المبلغين آحادا، ويرسل كتبهم آحادا ويقبل منهم، ويرسل أيضا الجباة الذين يجمعون الصدقات آحادا فيقبل منهم. لا شك أن ذلك كله دليل على أنهم عرفوا صدق أولئك الذين جاءوا بهم. فما دام كذلك فإن هذه الأخبار التي رويت في الصحيحين نقلها عدل عن عدل، ضابط عن ضابط، ثقة عن ثقة، إذا دونت في الكتب أليست لها قطعية الثبوت؟ إذن هي قطعية، فلماذا لا نعمل بها؟ لماذا لا نصدقها؟ لماذا لا ندخلها في الاعتقاد كما أدخلناها في العمل؟ ما الفرق بين العمل والاعتقاد؟ لا فرق بينهما واضح. فإذا واجب على الأمة أن يعملوا بهذا وهذا في الاعتقاد وفي العمل. هذا تقرير ما سمعناه، ونكمل نقرأ بقية الكلام حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ولهذا فضح الله من كذب على رسله في حياته وبعد وفاته، وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة وعن سيرة الرواة، ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوهم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم يجك الإسلام عصابة وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شانهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم، ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه، ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخبارهم ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا عن يكون معلوما لهم أو مظنونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بطراط وجالينوس وما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البطال عن أمر مطر أو العطار عن البذل ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كثيرا، لكن النفاس قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعت خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء تلبيسا منهم وتجليسا على من هو أعمى قلبا منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه.
نحن قد عرفنا أن الأحاديث التي رواها الثقات وقتلت في أمهات الكتب قد تأكد العلماء من صحتها. وإذا قيل إن هناك أحاديث موضوعة وأحاديث مكذوبة قد رويت وقد كتبت وقد ألفت فيها الكتب، فماذا أن الأحاديث وجد فيها مكذوب ووجد فيها موضوع ووجد فيها ضعيف ومضطرب ومعلول ومشاذ وكذا وكذا، فكيف تعتقد هذه الأحاديث وتجعلون هذا الإيمان وتعتمدونها في المعتقد والعقيدة لا تعتمد إلا على اليقين؟ والجواب قد أجاب الشارح بما سمعنا، وبين رحمه الله أن الأحاديث قد يسر الله لها من يحررها وينقحها ويبين صحيحها من سقيمها. هؤلاء العلماء الذين هم علماء الحديث رزقهم الله علما جاحدا، رزقهم الله فهما وقوة يدركون بها ما هو حديث وما ليس بحديث، ولأجل ذلك شبههم بالنقاد وشبههم بالصيارخة، الصيرخي الذي حرفته أن يصرف الذهب والفضة ويبيع هذا بهذا، حرفة منذ نشأ يعرف الدرهم الذي فيه غش والدينار الذي فيه غش والجنيه الذي مغشوش فيه زيت والفلي الصافي والفلي المغشوش المخلوط، لأن هذا حرفته وصنعته. فكذلك أهل الحديث هذا حرفتهم وهذه صنعتهم منذ أن نشأوا وهم يتتبعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت معهم ملكة يدركون بها ما هو صحيح وما هو ضعيف، بدرجة أن أحدهم مجرد سماع أول الحديث يقول هذا ضعيف هذا مكذوب، مجرد سماع الإسناد يعرف من هو مقبول الحديث ومن ليس بمقبول. هؤلاء هم الذين يسرهم الله تعالى لحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن المهدي قبض على جنديه وعرف أنه من المنافقين وعزم على قتله، فقال ذلك الزنديق هب أني قتلت كيف تفعل بأربعة آلاف حديث قد كذبتها وبهتها في الناس؟ فقال المهدي تعيش لها نقادها، جهابرة المحدثين نقاد الحديث يزيفونها ويخرجونها من جملة الأحاديث، إذا سمعوا عشرة أحاديث من شخص واحد وفي أحدهم موضوعا قالوا امحوا هذا اكتبوه اضربوا على هذا الحديث، هذا ليس بصحيح، هذه صنعتهم وهذه عرفتهم، تخصصوا بها وصاروا معهم ملكة ليست مع غيرهم، عندهم معرفة بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته وبما ثبت عنه وبما يقوله، إذا جاءهم الحديث مخالفا لأحد الأحاديث الصحيحة عرفوا أنه مكذوب وقالوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتضارب، إذا جاءهم الحديث لفظه مستبشع قالوا هذا مكذوب، لأنهم مع كثرة سماعهم لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يدركون بركاكة اللفظ، يدركون أن اللفظ الركيك أن اللفظ المضطرب المتقطع المتضارب، يقولون ينزه أصلح الخلق عن أن يتكلم بمثل هذا فيحكمون بأنه مكذوب. وهكذا أيضا يدركونه إذا رأوا فيه مبالغة كبيرة كذكر ثواب كبير على عمل قليل أو ذكر عقاب كثير على سيئة صغيرة أو نحو ذلك، يدركون أن هذا أيضا هذه المبالغة لا ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغ وأشباه ذلك. وبكل حال قد بينوا الأحاديث الموضوعة وبينوا كيفية وضعها والأسباب التي حملت عليها وجعلوا ذلك صنعتهم. روي أن رجلا جاء إلى أبي حاتم الرازي رحمه الله وكان من المتخصصين بالأحاديث فقال له: كيف تدرك الحديث الموضوع والحديث الصحيح بمجرد ما تسمعه؟ فقال: هذه صنعتنا، ولكن إذا كنت شاكا في ذلك فاسألني وأقول لك اعرض علي 100 حديث أبين لك مثلا 10 منها أنها مكذوبة، ثم اذهب وأعرضها على أبي زرعة ويبين لك 10 نفسها، وأعرضها مثلا على النسائي ويبين لك 10 نفسها، وأعرضها على الإمام أحمد ويبين لك 10 نفسها. ففعل ذلك، عرض عليه 100 حديث مثلا، فكان فيها مثلا 10 فيها علة، هذا علته وكذا وهذا علته وهذاك علته، توافقوا هؤلاء مثلا 10 من نقاط الأحاديث، اتفقوا على سماع هذه المئة، واتفقوا على الحديث المعلول علته كذا وعلته كذا وعلته كذا، مع أن بعضهم لم يخبر بعضهم، وإنما ذلك صنعته. هذه فرقة أئمة الحديث، معلوم أن ذلك هو ديدنهم وعملهم. مثل الشارح بأن كل من اهتم بعلم من العلوم فإنه يبحث عن أهله وأصله، فمثلا الذين حرفتهم علم النحو يتتبعون أخبار النحاس، والمجتهدين بالنحو من القول من الصدر الأول سيبويه أبو بشر المشهور بعلم النحو، الخليل بن أحمد بعلم النحو بعلم اللغة، والفراء ونحوهما، المشتغلون مثلا بعلم الطب يعكفون على كتب الأطباء المتقدمين كأبيقراط وجالينوس وسقراط وأفلاطون، أطباء متقدمون قبل الإسلام وبقي لهم مؤلفات في الكتب في الطب موجودة يعتمدها الذين جاءوا بعدهم. وهكذا كل إنسان وصنعته وحرفته، فالبقال ليس به العطار، البقال صنعته أن يبيع هذه البقول وهذه المعلمات ونحوها، والعطار يبيع الأطياب، وصنعته معرفة الطب الطيب المحلوق والطيب الحقيقي. جعلهم الله أو سخرهم الله لتنقية الأحاديث حتى يتميز الحديث الذي ليس فيه طعن من الأحاديث المطعونة. كلما تقرأ الأحاديث التي في الأمهات في الكتب تجدهم يقولون: هذا الحديث صححه فلان، أو هذا الحديث ضعيف الإسناد، أو هذا حديث يقتران، أو هذا حديث مدرج، أو هذا حديث منقطع أو معضل أو مضطرب المتن أو مرسل أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يبينوا للأمة ما دام أن هذه الحديث كتبت وستعرض على الأفراد، فلا بد أن يعرف الفرد الحديث الذي يعمل به والذي لا يعمل به، فأصبحت السنة والحمد لله محفوظة. فإذا لماذا تردونها أيها المعتزلة والمتكلمون؟ لماذا تقولون إن السنة قد دخلها الكذب؟ نقول صحيحا أنه دخلها الكذب، ولكن تميزت الأحاديث المكذوبة من الأحاديث الثابتة الصحيحة، ولأجل ذلك فضح الله الكذابين. سمعنا أن الأئمة يقولون: ما هم أحد بكذب إلا فضحه الله على رؤوس الأشهاد. وهناك أناس دخلوا في الإسلام وهم زنادقة وصاروا يكذبون أحاديث ويفشونها، وهناك أناس يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم حسبة أو انتصار المذهب أو نحو ذلك، ولكنهم افتضحوا وألفت فيهم المؤلفات. تجدون كتبا مذكور فيها تراجم الضعفاء، الضعفاء المتركون المجروحون، ضعفاء المحدثين. عندنا مثلا كتاب اسمه الكامل مطبوع في نحو 8 مجلدات كله في أسماء الرجال الضعفاء، يذكر أحاديثهم التي أو بعضها يمثل بالأحاديث الضعيفة. وعندنا أيضا كتاب للعقيلي في 4 مجلدات اسمه أيضا الضعفاء. وهكذا كتاب في 3 أجزاء لابن حبان اسمه المجروحون. لا شك أن اهتمام العلماء بهم ليبينوا أنهم من جملة من لا يقبل حديثهم إذا تفردوا به، فعرف بذلك أن السنة والحمد لله هذه محفوظة، فلماذا تفرقون بينها وبين غيرها؟ لماذا تردون السنة مع ثبوتها؟
لكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعت خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه، ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثبات التمثيل بما للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، إلى أن قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، والأماني التلاوة المجردة. ثم قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون، فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك. فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك وأن يؤخذ وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسه. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه.
إذا عرفنا أن السنة والحمد لله محفوظة مصونة قد يسر الله لها من يميزها ويبين صحيحها من سقيمها، وأن السنة متى ثبتت فليس لأحد ردها، كذلك كتاب الله تعالى وعرفنا أنه ثابت وأنه صريح الدلالة، فبعد ذلك ليس لنا أن نرده ولا أن نرد السنة اعتمادا على العقول واعتمادا على الأقيسة الباطلة ونحوها. وقد ذكرنا أن هؤلاء المبتدعة اعتمدوا عقولهم وجعلوها هي المقياس، فما وافقها أثبتوه وما خالفها نفوه. ثم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقسم يفوضون الألفاظ والكلمات ويقولون لا نعرف معناها، وقسم يولدون شيئا من قبل أنفسهم وكلاما أو عبارات لا أصل لها ويجعلونها معتمدا. وكل الأقسام قدمها الله تعالى. فالأول الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه هم الذين يؤولون النفوس ويسلطون عليها التفسيرات البعيدة التي لا تمت إليها الصلة. ولا شك أن هذا مثل تحريف اليهود، إما تحريف لفظي وإما تحريف معنوي. فالتحريف اللفظي قولهم إن كلمة استوى بمعنى استولى، زادوا فيها لاما. وقد حكى الله أن اليهود لما قيل لهم حطة غيروا الكلمة، فلم يقولوا حطة، في الحديث أنهم قالوا حنطة فزادوا فيها نونا. فزيادة اليهود مثل زيادة الجهميين في زيادة اللام استوى. يقول ابن القيم رحمه الله: نون اليهود ولام جهمي هنا في وحي رب العرش زائدتان، يعني كما زاد هؤلاء نونا فكذلك زاد هؤلاء لاما. فهذا هو التحريف. وأما التفويض فهناك اسم منهم يسمون المفوضة، إذا سمعوا النصوص قالوا لا نعرف معناها ولكن نرد ظاهرها ولا نفسرها، فيردون مدلولها ويقولون لا نثبت لله السمع ولا نثبت لله النزول ولا نثبت لله الاستواء ولا نثبت له العلو ولا نثبت له القدرة. لماذا؟ لأن العقل ينكر ذلك، ولكن لا نفسر قوله وهو على كل شيء قدير، ولا نفسر قوله على العرش استوى، ولا نفسر قوله وهو بكل شيء عليم، ولا نفسر قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نفوض ذلك ونسكت عن معناه. هؤلاء يعتمدون على قوله تعالى ليس كمثله شيء، كلما جاءتهم آياتنا أحاديث فيها إثبات الصفات قالوا إذا أثبتنا السمع فإن المخلوق يسمع فنكون قد شبهنا، الله ليس كمثله شيء. إذا أثبتنا العلم فالإنسان يأله علم فنكون قد شبهنا، ليس كمثله شيء. فهكذا كل صفة يردونها اعتمادا على هذه الآية. ولكنهم أو كثيرا منهم يعني هذا القسم الثاني يسكتون عن التأويل ويفوضون. فهؤلاء المفوضة النفاة الذين جمعوا بين الأمرين، بين تفويض المعاني وادعاء أنهم أو أن أحدا لا يعرف مدلولها ولا المراد بها. قد ذكرنا أن الصحابة فهموا معانيها وأنهم فسروها، وذكرنا أنها كلام عربي بلسان فصيح يعرفه من سمعه ومن خطب به. وذكرنا أن الله تعالى لا يخاطب الأمة بكلام آدمي، قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي، أينزل على العرب كتاب أعجمي؟ إذن هو عربي والعرب يفهمون معانيه، فكيف يكون به معاني لا يدرم مدلولها وإنما يطالب منهم تفويضها، تفويض أمرها إلى الله؟ لا شك أن هذا بعيد عن الصواب. كذلك القسم الذين جعلوا عمدتهم ما أثبته لهم رؤساؤهم ومشايخهم وعلماؤهم فجعلوا عمدتهم، نقول لا شك أن أولئك المشايخ الذين تمتموهم ليسوا بناكم، ثم نقول: على أي شيء اعتمد مشايخكم وعلماءكم الذين قلدتموهم؟ اعتمدوا على أدلة عقلية وجعل النصوص ظواهر لفظية. إذا جاءتهم الآيات قالوا: آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ظواهر لفظية لا تعيد معنى ولا يعتمد على ظاهرها، وإنما هي مطلوب منا أن نتلوها للتبرك، نقرأها لمجرد البركة، أما أن نعتقد معناها فلا. هذا يقولونه في الأمور الغيبية وفي الأمور الأخروية، ولكن في باب الأحكام يقولون إنها تفيد العلم وأنه يعمل بها. فيقال لهم: فرقتم بين متماثلين، تعملون بآيات الصلاة والصيام ولا تعملون بآيات الأسماء والصفات، ولا تعملون مثلا بآيات الآخرة وما أخبر الله بها، بل تردون إلى قوله تعالى إلى ربها ناظرة، وقوله إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون وأشبه ذلك، فتقبلون بعضا وتردون بعضا. فقد شابهتم اليهود الذين قال الله عنهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، يعني أن يخزيهم في الدنيا وأن يفضحهم في الآخرة. وبكل حال فعمدة أهل السنة والجماعة على النصوص، ومع ذلك فإننا إذا فكرنا فيها وجدناها موافقة للعقول. لا يمكن أن يكون هناك نص صحيح ثابت ومع ذلك يخالف العقل الصريح الذي سالينا من الشبهة. ولأجل ذلك جمع العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية بين النصوص الصحيحة الثابتة وبين صلاحة العقل. ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا في ذلك اسمه العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. صحيح المنقول يعني الأحاديث منقولة صحيحة لصريح المعقول، وسمي في الطبعة الأخيرة درء تعارض العقل والنقل، يعني دفع التعارض بين العقل والنقل. فالعقل الفطرة والنقل الأحاديث الثابتة الصحيحة. تبين أن كل الأحاديث الثابتة أو الآيات الصريحة أنها لا تخالف العقول الصريحة، ولكن أولئك الذين اعتمدوا عقولهم لا شك أنهم ممن خربت عقولهم وخربت فطرهم. لماذا؟ لأن الانحراف والشبه والزيغ والعياذ بالله هو الذي سبب لهم هذا الانحراف والبعد عن الصواب، فصارت قلوبهم مضطربة. قد ذكرنا مر بنا في هذا الكتاب منذ سنة أو أكثر أن نهاية أولئك المتكلمين ونحوهم الحيرة. نقل الشارح عن بعضهم قوله نهاية إقدام العقول إقالوا، وأكثر سعي العالمين ومالوا، وغاية دنيانا قيل وقال، وغاية ويقول الآخر لقد خص البحر فضا وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخذت الذين هونوا عنه، والآن إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن جويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي. فدل على أن عقولهم مضطربة. ما استفادوا فائدة معتمدة؟ يقول شاعرهم ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه الليل وقالوا، هذا بحثنا. فإذا كانت هذه غايتهم فكيف مع ذلك تعتمد عقولهم ويرسل إلى أن تلك العقول ترد بها الآيات والأحاديث؟ الحمد لله الذي أنشأ هذه البلاد ورزقها علماء مخلصين هم أئمة الدعوة، ساروا على مذهب السلف، مذهب السلف الذي كان عليه الصحابة والتابعون والقرون المفضلة، أحيوا هذا المذهب واستجلبوا أدلته فأصبحوا على هذا المعتقد. كثير من البلاد ومن الدول لم يزالوا على معتقد الأشعرية وعلى معتقد المعتزلة ونحوهم، ولا يزالون يحيون تراثهم ويحققون كتبهم وينشرونها ويفتخرون بأنهم جددوا تلك المذاهب، فيكونون على هذه العقيدة الزائغة مع وضوح الأدلة في زيدها. نحن نقول لهم أنتم في تحقيقكم لهذه الكتب، ككتب المتجلة، كتب القاضي عبد الجبار ومن رؤساء المتجلة، وكتب رجل من أهل النحو قال له ابن جني متجلي أيضا، وكتب الزمخشري المفسر اللغوي متجلي أيضا، وأشباههما الذين يحققونها يقدمون لها مقدمات ويمدحونها ويثنون على أربابها وهم يعرفون اضطرابها. ولو كانوا في زمن قديم لن تصل إليهم كتب أهل السنة، لا أصبحوا معذورين، ولكن في هذه الأزمنة طبعت كتب أهل السنة وانتشرت وتجددت مرة بعد مرة، وأصبح الحق واضحا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتب تلميذه ابن القيم وأتباعهما، وكتب أئمة الدعوة، وكتب أئمة السلف، كتب السلف كابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وتلامذته وزملائه وأهل قرنه، حتى لو لم يكونوا من سلامية من الحنابلة موجودة مؤلفاتهم الحمد لله، ولكنها سجن في حلوق أولئك المعتزلة. كلما طبع كتاب ساءهم ذلك وحرصوا على أن يردوا عليه، ولكن لا ينفعهم إنكارهم ولا ينفعهم ردهم. فهنيئا لأهل هذه الجزيرة، هنيئا لهم أن نشأوا على هذه العقيدة والحمد لله. فإن أهل السنة والجماعة بنوا عقيدتهم على الشريعة الإسلامية التي أسست على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن ما جاءت به هذه الشريعة فكله من الدين، وكله مما كلف به المسلمون. وعرفوا أيضا أن الشريعة سواء في العقائد أو في الأعمال مبنية على الحكم والمصالح، فليس فيها أمر إلا وفيه مصلحة، وليس فيها شيء نهي عنه إلا وفي تركه مصلحة، فهي مؤسسة على تحسين المصالح وتكميلها ونهي المفاسد وتقليلها. هكذا بنيت هذه الشريعة. ولا شك أنهم في طريقتهم يؤمنون بالنصوص كما هي دون أن يتوقفوا في شيء من مدلولاتها. وقد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: آمنت بكتاب الله، أو آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وهذا هو الرضا والتسليم، وهذا هو التقبل للشريعة بما جاءت به دون أن يتردد في شيء، ودون أن ينكر شيئا، ودون أن يحكم فيه العقل، ودون أن يعرضه على فكر، بل يقبلهم كما هو. وإذا لم يدرك عقله فوض كيفيته إلى عالمه سبحانه وتعالى. ولا شك أن من أمور ذلك ومن أهمه أمر الإيمان بالغيب، وذلك لأن الشريعة مبنية على الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب أن يؤمن ويصدق العبد بكل ما أخبر به من الأمور التي لم يرها، ويعتقد صحتها وثبوتها، ويؤمن بما جاء من صفاتها، ويفوض كيفيتها إلى خالقها وإلى الذي أخبر بها وهو الله تعالى. فلأجل ذلك يصلح أن يقال إن أهل السنة هم الذين حققوا الإيمان بالغيب، وتركوا التدخل بالعقول في الأمور الغيبية. وبرد ذلك أهل البدع الذين عرضوا أمور الشريعة سيما الأمور الغيبية على عقولهم، فرأوا أن ما أدركته عقولهم فهو المناسب والمقبول، وما أنكرت عقولهم الزائغة فإنه مردود، ولو اتفق عليه الكتاب والسنة، ولو سار عليه سلف الأمة، فقد رد النصوص وردوا على الأئمة وأنكروا على السلف وابتدعوا بدعا عمدتهم فيها عقولهم الزائفة، فلا التفات إلى مثل هؤلاء. وقد ذكرنا أنهم يتمسكون ببعض النصوص ويتركون ببعض، فيؤمنون بالمتشابه أو بالمجمل، ويجعلون مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء مرجعا لهم، ولا يعتبرون بآخر الآية آخر الآية أو تمام الآية رد عليهم، فإن هذه بعض آية فيها رد على طائفتين، ليس كمثله شيء رد على الممثلة الذين يجعلون لله مثلا والمشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين أنكروا صفات الله ومنها السمع والبصر، فرد على الطائفتين بهذه الآية أو ببعض آية. ولأجل ذلك كان هؤلاء المبتدعة والمعتزلة يسوءهم ما يقرؤون في النصوص من إثبات الصفات، حتى مر بنا في هذا الكتاب أن أحدهم وهو ابن أبي دؤاد الذي تمكن من المأمون وأضله طلب منه أن يكتب على كسوة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، أراد أن يغير الآية لأن فيها ذكر السمع والبصر وهو لا يؤمن بإثبات ذلك صفة لله، فدل على أنهم يأخذون ما يناسبهم ويتركون ما لا يناسبهم، بل يسلطون على ذلك أنواع التأويلات، يزعمون أن العقل هو الذي عرفت به الشرائع وأدركت به صحة النبوات، فإذا جاءت الشرائع والنبوات بما يخالف ذلك العقل لن يقبل، هكذا عللوا. وقد ذكرنا فيما نرى أن عقولهم التي جعلها ميزانا مضطربة، فإن بعضهم ينكر صفة ويبقى على إنكارها 20 سنة أو 30 ثم بعد ذلك يرجع فيقر بها، فيقال هل نبت لك عقل جديد حيث أقرمت بها بعد الإنكار وادعيت أن العقل هو الميزان في الأول والآخر؟ وكذلك بالعكس يقر بعضهم بالصفات ثم في الأخير ينكرها وهو شخص واحد، وكذلك التفاوت بينهم يكون اثنان، قد يكونان أخوين أو تلميذين لشيخ واحد، أحدهما يقول إن العقل يثبت الرؤية مثلا، والآخر يقول إن العقل ينكرها، وهذا أيضا يقول إن العقل يثبت العلو، والآخر يقول إن العقل ينكر العلو، وهما أخوان. فيره بذلك أن العقول ليست ميزانا للشريعة، وإنما الميزان هو الكتاب والسنة. وقد سمعنا أنهم يقولون إن النصوص من القرآن صحيحة لكن ليست صريحة، أي محتملة للتأويل، فلأجل ذلك يسلطون عليها أنواع التأويل يحزنهم إذا رأوها مسرودة، إذا رأوا آيات العلوي مجموعة في موضع، وكذلك إذا رأوا آيات الاستواء مجموعة في موضع، وكذلك إذا رأوا آيات إثبات السمع أو البصر أو إثبات الرؤية أو نحو ذلك يشق عليهم تأويلها إذا كانت مجتمعة، ولكن إذا فسروا فإنهم يفسرونها متفرقة ويتأولونها ويحملونها على محامل بعيدة. كذلك الأحاديث، يقولون الأحاديث إما صحيحة وليست صريحة فيسلطون عليها التأويل، أو صحيحة ولكنها لا تفيد إلا الظن، وهي التي يسمونها أخبار الآحاد، فلا يجعلونها حجة إلا في الأعمال لا في العقائد، فيبطلون بذلك شريعة الله. فأهل السنة هم الذين يقبلونها كما هي، ويصفون الله تعالى بموجبها، ويتوقفون عن كنه الصفة وكيفيتها، وذلك هو العلم الذي استأثر الله تعالى بكيفيته. والآن نواصل القراءة.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه، ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب للاتباع، وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة هو الهوى وملازمة الأولى وملازمة الأولى، وفي بعض النسخ بالخشية والتقى يدل بقوله بالحقيقة، ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم بالصواب.
قد ذكرنا أن الإيمان الذي في القلب يتفاوت، يعني بقوته أو بضعفه، وكذلك يتفاوت التصديق بقوة الأدلة وكثرتها أو بضعفها وقلتها. وإذا تفاوت الذي في القلب تفاوتت الآثار، وذلك لأن ما في القلب يؤثر على البدن. فإذا كان الإنسان قوي الاعتقاد قوي التصديق، قلبه مطمئنا بالإيمان مصدق لما سمعه من الآثار، فلا شك أن تصديق القلب وله آثاره، فترى لسانه دائما ينهج بذلك الشيء الذي اعترف به، وترى ايضا قلبه مطمئنا بذلك، وترى ايضا بدنه مشتغلا بذلك. وإذا كان التصديق ضعيفا لن ترى له أثرا على اللسان ولا على البدن إلا قليلا. وإذا كان هناك تكذيب لشيء من الشريعة رأيت آثار ذلك التكذيب. فالحاصل أن آثار التصديق القوي هي الطاعات، وآثار التكذيب هي المعاصي، وآثار التوقع هي قلة الأعمال، وآثار ضعف العقيدة أو ضعف التصديق هو ضعف النتيجة. فنتيجة التصديق القوي كثرة الأعمال الصالحة، الاستعداد للموت ولما بعد الموت، وكذلك الإكثار من الحسنات وعمل أنواع المضرات والبعد عن السيئات وأنواع الخطايا. لا شك أن ذلك كله أثر من آثار قوة الإيمان في القلب. ومع ذلك فإن الأعمال التي على البدن هي في الحقيقة من الإيمان كما تقدم. فلأجل ذلك المؤمن هو الذي يصدق ويعمل، والذي لا يصدق ولا يعمل هذا كافر، والذي يصدق ولا يعمل هذا أيضا ليس بمؤمن أو إيمانه ضعيف. فلا بد أن يجمع الإيمان الذي في القلب بين ثباته وقوته وبين ظهور آثاره.
قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم من شيء، بكسر الواو والباقون بفتحها. فقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان ذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه النصوص كلها تثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم، والله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم ويرضون عنه. ومن عادى له وليا فقد فارقه بالمحاربة،
وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق بحاجة إليه. قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله تعالى ليس له ولي من الذل بل لله العزة جميعا، خلاف المملوك وغيره، خلاف المملوك وغيرهم، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذلة لذله وحاجته إلى ولي ينصره.
يتكلم هنا على الولي الذي يكثر ذكره في اصطلاحات الصوفية ونحوها وفي اصطلاحات القبوليين الذين يغلون في بعض الأشخاص ويسمونهم أولياء ويدعون أن محبتهم تستدعي تعظيمهم بما يصل إلى إعطائهم شيئا من حق الله تعالى. فلأجل ذلك تكلم هنا على الولي وعلى الولاية. فأولا كلمة الولي مشتق من الولاية التي هي النصرة، فقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم ينصر بعض، أي بعضهم ينصر بعضا وبعضهم يؤيد ويقوي بعضا، فكل منهم ولي للآخر. فالولي معناه الناصر الذي ينصره ويتولاه ويؤيده ويقويه ويحميه، هذا معنى كون المؤمنين بعضهم أولياء بعض. فإذا قيل المؤمنون أولياء الله، فالمعنى أن الله تعالى يؤيدهم وينصرهم ويقويهم، وهم أيضا ينصرون الله، يعني ينصرون دين الله ويجاهدون في سبيله ويبلغون شريعته ويذبون عن الشريعة وعن الإسلام، يذبون عنه اعتداء المعتدين وشبهات المشبهين، فكانوا بذلك أولياء لله تعالى والله تعالى وليهم. فإذا ولي الله هو كل تقي مؤمن. قال الله تعالى: الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا وصف أولياء الله، فكل مؤمن تقي فهو من أولياء الله، فما بين الإنسان وبين أن يكون وليا إلا أن يحقق الإيمان ويحقق التقوى فيصبح من أولياء الله. أما الصوفية ونحوهم فادعوا أن هناك أولياء وأن أولئك الأولياء قد ارتقوا رتبة ارتفعوا بها عن رتبة الأنبياء ورتبة الرسل، وأصبحوا مقربين عند الله، وأصبحوا يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي ينزل على الأنبياء، ويقول قائلهم: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، فجعل الولي هو الأعلى وجعل دونه النبي وجعل الرسول أنزل الرسل. مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، فهذا غلو منهم، حيث جعل الولي أرفع من النبي وأرفع من الرسول. ولا شك أن الولي هو الذي يتولى الله تعالى يقول تعالى ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. فمن كان الله تعالى وليه ومن تولى الله تعالى ونصر دين الله فهو من حزب الله وهو من الغالبين، ومن كان مؤمنا فهو من أولياء الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. وقد كتب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رسالة مطبوعة منتشرة اسمها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فرق فيها بين من يدعي الولاية وليس من أهلها، وبين من يكون من أولياء الشيطان ويدعي أنه من أولياء الرحمن، وذلك لأن كثيرا من أولئك الذين يزعم الصوفية أنهم أولياء هم في الحقيقة شياطين أو أولياء للشياطين، وذلك لأنهم يتظاهرون للعوام بأمور الله بريء منها فيفعلون المنكرات ويفعلون الفواحش ويأكلون الحرام ويدعون أنهم قد أبيح لهم ذلك، ويدعون أنهم قد سقطت عنهم التكاليف وقد رفعت عنهم الأوامر والنواهي وقد أبيح لهم أن يفعلوا ما يشاءون. فلا ينكر عليهم في زعم الذين يقدسونهم ويعظمونهم. يحكي لنا بعض الإخوان عن موجودين في بعض البلاد العربية أنهم يأتيهم الإنسان الذي أصيبت امرأته مثلا بحبان أو بجنون أو نحو ذلك، فيتركها تبيت عنده هذا الولي، ويقول إنه وليا ليس بمخوف عليها منه، ولكن ينقلون عن كثير من النساء أن هذا الولي يحلم بها وأنه يفعل مع الفاحشة الكبرى وهو مع ذلك ولي كما يقولون. فلماذا؟ لأنهم في نظر العوام قد رفعت عنهم التكاليف وقد أبيح لهم أن يفعلوا ما يريدون. هذا لا ينكر عليهم إذا زنى أحدهم أو أخذ المال بغير حقه أو انتهب أو قتل أو ترك الصلاة أو فعل الفواحش والمنكرات أو ما أشبه ذلك، لا ينكر عليهم. يدعون أنهم قد وصلوا إلى حظيرة القدس وأنهم قد بلغوا الرتبة العالية وقد سقطت عنهم التكاليف والأوامر. هذه صفات الولي عندهم. ذكر لبعض المشايخ أن هذا السيد البدوي الذي يعبد ويعظم في مصر قبره من أشهر القبور، ما عرف عنه أنه دخل المسجد مرة والناس في صلاة الجمعة فزال فيه قائما الناس ينظرون، وخرج ولم يصلي فتبعوه وقالوا هذا مجذوب، هذا قلبه عند ربه. وبعد ذلك صار يظهر لهم مثل هذه الأمور وصار يعظم عندهم إلى أن مات، فغلوا فيه واعتقدوا فيه الشيء العظيم الذي لو قرأ أحدنا سيرته التي كتبت عنه لرأى فضائحه وفجائع تحزن كل ذي قلب سليم. وكم وكم من أمثال هؤلاء الذين إذا وصل أحدهم إلى تلك الرتبة زعموا أنه مباح له أن يفعل ما يشاء، حتى ولو مشى عريانا ولو سلب ولو قتل ونحو ذلك. في القصيدة الباعية للأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني التي يقول فيها: كقوم عراة في ذرى مصر ما ترى على عورة منهم هناك ثيابه يعدونهم في نكرهم من خيالهم دعاؤهم وفيما يرون مجابه. يذكر أن في زمنه قوم عراة في مصر يمشون عراة ويمشون بدون ثياب، أهل ذلك الزمان يقدسونهم ويتمسحون بهم ويتبركون بهم ويدعون أنهم مجابة دعوتهم لأنهم قد وصلوا إلى الله، في زعمهم أنهم يأخذون من اللوح المحفوظ، ليسوا بحاجة إلى أن يرجعوا إلى القرآن ولا إلى السنة. عجبا لهؤلاء، كيف اعتقدوا هذه العقيدة؟ هل هناك رتبة أفضل من رتبة الرسل؟ رسل الله وأنبياءه الذين بلغوا شرائعه والذين نزل عليهم الوحي هم صفوة الله تعالى من خلقه. هل سقطت عنهم التكاليف؟ نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وهو أفضلهم، أليس كان يقوم الليل حتى تبطرت قدماه؟ لماذا لم تسقط عنه التكاليف التي سقطت عن هؤلاء الأولياء؟ أليس يتوضع حتى عن أكل تمرة وجنها في الطريق مخافة أن تكون من الصدقة؟ لماذا هؤلاء يأكلون أموال الناس بل يستحلون دماءهم ويستحلون الأموال بغير حق ويزعمون أنها قد رفع عنهم الحرج وأبيح لهم ما لم يبح لغيرهم؟ لا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بهم ثم تلاعب بأتباعهم. وبكل حال فنقول إن الولاية التي هي يلهج بها هؤلاء ليست خاصة بهذا دون هذا، بل كل أحد يستطيع أن يكون من أولياء الله إذا حقق الإيمان وحقق التقوى. يقول بعض الإخوان: إنكم لا تعرفون للأولياء قدرا، أنتم معشر الوحابيين لا تقيمون لهم وزنا، الأولياء عندكم لا تقدسونهم ولا تعرفون قدرهم. قال له ذلك الأخ: ومن هم الأولياء؟ قال: الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال: اقرأ ما بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا تكون منهم؟ ألا تحقق الإيمان وتحقق التقوى لما تكون وليا؟ ما بينك وبين أن تكون وليا إلا أن تؤمن الإيمان الصحيح وتتقي الله تعالى وبذلك تكون منهم. فلماذا تحرم نفسك وتتعلق عليهم وتقدسهم وتعظمهم وتعتقد فيهم وتغلو في قبورهم وتفعل فيها ما لا يفعل إلا عند في بيوت الله تعالى وفي المساجد وما لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى؟ ولماذا تعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يطلعون على الكون وأنهم يدمرون الأمور وأنهم يديرون الأفلاك وأنهم أقطار البلاد وأنهم أقطار الأرض وأنهم عمودها وأسسها وأن الأرض هي التي ثبتت بثباتهم وأن لولا هؤلاء الأولياء لما جت الأرض ولا اضطربت بأهلها ولا خسف بها ولكنهم ثوابتها كما يزعم أولئك المتصوف وطونهم؟ فنقول: لا شك أن هذا من تلاعب الشيطان بهم، وإلا فولاية الله عز وجل تصلح لكل مؤمن. الله ولي الذين آمنوا فعلى المؤمن أن يحرص على تحقيق الإيمان وتحقيق التقوى، التقوى ليكون من أولياء الله تعالى. وعليه أيضا أن يتولى الله ويتولى رسوله ويتولى إخوته المؤمنين، بمعنى يحبهم وينصرهم. فلذلك ذكر الله تعالى أن المؤمنين يتولى بعضهم بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوها تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. عقد الله الولاية بين المؤمنين كما عقد بين المهاجرين والأنصار في الآية التي سمعنا، وهي قوله تعالى في آخر سورة الأنفال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا هؤلاء هم المهاجرون، والذين آووا ونصروا هؤلاء هم الأنصار، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. ثم قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوها تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الكفار بعضهم يتولى بعضا، يعني ينصر بعضا ويؤيده، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، يعني أنهم يتناصرون فيما بينهم. وكذلك هم جميعا أولياء الله، كل من كان مؤمنا فإنه أولياء الله، الله تعالى يتولاهم. ثم قد يفهم من إطلاقات الصوفية ونحوهم أن الولي ولي الله، وأن الله تعالى بحاجة إلى هؤلاء الأولياء، وهذا اعتقاد خاطئ. فالله تعالى غني عن الأولياء جميعا وغني عن الخلق كلهم، وليس بحاجة إلى عبادتهم ولا إلى ولايتهم، وإنما كان المؤمنون أولياء الله، بمعنى أنهم لما أحب الله ولما أطاعوه وعبدوه تولاهم الله، بمعنى نصرهم وأيدهم وقواهم، فأصبحوا هم أولياء الله. ووصف الله نفسه بأنه وليهم، فهكذا يكون المؤمن وليا من أولياء الله، والله تعالى ولي الذين آمنوا.
والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدل منه، أو بإضمار أمدح، أو مرفوع بإضمارهم، أو خبر سار لإن، وأجيز في الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها، فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا رياضة. وقيل: الذين آمنوا مبتدأ، والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية، ويجتمع في المؤمنين آية من وجه وعداوة من وجه، كما قد يكون فيه كفر وإيمان، وشرك وتوحيد، وتقوى وفجور، ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله
وقال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حج فكذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي رواية: وإذا اؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف، أخرجاه في الصحيحين. وحديث سعد الإيمان تقدم وقوله: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فعلم أن من كان معه الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار. فالطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي من شعب الكفر، وإن كان رأس شعب الكفر الجحود، ورأس شعب الإيمان التصديق. وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله، لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه، فلا أصل له، وهو كلام باطل. فإن الجماعة قد يكونون كفارا، وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق.
يتكلم هنا على الولاية والعداوة وأنها الإيمان. وقد تقدم أن أهل الإيمان يتفاوتون في إيمانهم، فكذلك الأولياء أيضا يتفاوتون في صفة الولاية. فأولياء الله تعالى يتفاوتون في هذه الأوصاف، كما أن المؤمنين من عباد الله يتفاوتون في آثار الإيمان. وعرفنا أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الحسنات والطاعات من شعب الإيمان، والمعاصي والمخالفات من شعب الكفر. أي أن للإيمان شعب وللكفر شعب، وأن الإنسان قد يجتمع فيه خصال كبيرة من خصال الإيمان، ويفقد بعضها فيكون مؤمنا ناقص الإيمان، وقد يكون فيه خصلة من خصال الكفر ولا يحكم بكفره، فيكون بذلك جامعا بين كونه من أولياء الله من جهة، أو وليا لله من جهة، وعدوا له من جهة. يحبه الله تعالى على ما فيه من الإيمان ومن الأعمال الصالحة، ويغضبه على ما فيه من المعاصي ونحوها. والحكم للصفات التي تغلب، ويكون أيضا مثابا ومعاقبا. ولأجل ذلك معلوم أنه أن الله تعالى يدخل كثيرا من العصاة النار ثم يخرجهم من النار بعد أن يمحصوا ويزال عنهم أثر تلك المعاصي. فأولئك محبوبون من جهة، وهو كونهم من المؤمنين المصدقين الذين أتوا بالشهادتين، ويبغضون من جهة، وهو كونهم قد أصروا على كثير من المعاصي واقترفوا كثيرا من الذنوب وعملوا أنواعا من السيئات، فأصبحوا بذلك قد جمعوا بين الأمرين، بين اقتراف السيئات وبين عمل الحسنات. لكن الحكم لما هو الأصل. فيقال إذا كان الأصل أنهم من شهد الشهادتين وآمن بالله عز وجل وآمن برسله، ولكن كان إيمانه الذي في قلبه ضعيفا لم يحمله على كل العبادات والإتيان بها، ولم يزجره عن كل المعاصي والمخالفات، فإنه يقال هو مؤمن، ولكن يعاقبه الله بمثل هذه المعاصي التي اقترفها أو يعفو الله عنها. كذلك الكافر قد يعمل حسنات وقد يفعل قربات، ولكن العبرة بما عليه قلبه. فإذا كان كافرا مشركا بالله يعتقد أن لله شركاء في العبادة، يجعل أنواعا من العبادة لغير الله، ولكنه مع ذلك قد يصلي قد يتصدق ويقرأ وقد يحب الخير قد يجاهد في المشركين، ولكنه مع ذلك يعود غير الله. فنقول هذا مشرك ولا ينفعه عمله هذا الذي عمله، لأنه حبط بذلك الشرك، حبطت أعماله وحسناته وقرباته وبطل أجرها وثوابها، فلا يستحق عليها شيئا. وبكل حال نقول إن على المؤمن أن يحرص على تكميل إيمانه حتى يكون بذلك من أولياء الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله تعالى جمع في وصفهم بين هذين: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فآمنوا يعني إيمانا تظهر عليهم آثاره وهو وهي الصالحات، وتصديقا قويا، وتقوى يتركون بها الآثام والجرائم وأنواع المحرمات وكبائر الإثم وصغائره. فإذا متى كمل الإيمان ولو حصل معه شيء من السيئات ونحوها واتقى الله عز وجل أصبح من أولياء الله. ثوابه الذي يحصل له ثواب عاجل وثواب آجل. فالثواب الذي في الدنيا هو أن الله تعالى يحب أولياءه ويتولاهم، الله ولي الذين آمنوا، وإذا أحبهم الله وفقهم للطاعة وحماهم عن المعاصي والآثام. أما الثواب في الآخرة فهو الثواب الأعظم، وقد ذكر الله بعض الثواب أو نوعا منه في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فغنم لهم أو جاء لهم من أهل الأمن، والأمن هو أن يكونوا آمنين في الآخرة لا يخافون ولا يحزنون. ولأجل ذلك قال في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي هم آمنون لهم الأمن وهم مهتدون أي على طريق سوي. فنعرف بذلك أن نعتقد أن لله أولياء، وأنهم ليسوا كما يزعم المتصوفة والغلاة ونحوهم خاص من الناس في منظرهم أنهم قطعوا المسافات وأنهم سقطت عنهم التكاليف وأنهم، بل كل من آمن إيمانا صحيحا واتقى الله تعالى حصل على ولاية الله. وأما من قصر في ذلك فإن معه نوع من الولاية، ولكنها ولاية ناقصة. الولاية تسمى ولاية تامة وولاية ناقصة. فالمسلم يحرص على أن يكون من أولياء الله، ولا يقول أولياء الله هم أهل الدرجات الرفيعة وأهل المنازل العالية والذين عرفوا الله المعرفة التامة ونحو ذلك. وكذلك الذين يسمونهم أقطاب وأوتادا عمالا أو عاملين أو واصلين أو نحو ذلك، لا يجوز أن يعتقد فيهم هذا الاعتقاد، بل كل من آمن إيمانا صحيحا واتقى الله فهو من أولياء الله. ما عليك إلا أن تحقق هذه الآية لتصبح من أولياء الله. أو هذه الأصول موجودة بحمد الله، فالإيمان بالله هو أصل وأساس هذه الأصول وهذه الأركان، وهو مبني على السمع ومبني على العقل. لا شك أنه مبني على السمع، وهو ما بلغت الرسل ودعت إليه، فإذا سمع العقل تلك الأدلة ورأى دلالتها أيقن بأنها حق وأنها دالة على قدرة قادر. وكذلك إذا فكر فيما ترم إليه فإن تلك الأدلة هي الالتفات أو الاستدلال بالآثار وبالآيات وبالبراهين. ولأجل ذلك يقيم الله دائما الحجة بهذه الأدلة على المشركين والجاهلين ونحوهم، فيذكر لهم الآيات الكونية ويتلو عليهم الآيات القرآنية، وكلها بلا شك تكون سبب لترسيخ تلك العقيدة التي هي الإيمان بالله. فإن العاقل إذا نظر فيما بين يديه، إذا نظر في هذه الأفلاك، إذا نظر في هذه المخلوقات العلوية والسفلية، علم أنها لم تخلق أبدا، وأن الذي خلقها لا يتركها هملا. وكذلك إذا نظر في نفسه ونظر في حالته ومبدئه ومنتهاه، علم أيضا أنه لا يخلق عبدا، وأنه لا بد أن يؤمر وينهى، ولا بد أن يكون له رب مالك متصرف، وأن الذي خلقه استعبده فرض عليه أن يعبده وأن يحمده وأن يذكره ويشكره، وأنه لا بد وأن يثيبه على العبادة أو يعاقبه على المعصية. هكذا تدل العاقل المؤمن العاقل فطرته، فدله فطرته على هذه الأمور، فكيف وقد أرشدته الأدلة وقد قامت عليه البراهين وقد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب تبين للناس هذه الأشياء التي هي أساس العقيدة؟ فلأجل ذلك لما آمن بذلك من آمن وعرفوها حق المعرفة ورسخ في قلوبهم وثبت الإيمان في أفئدتهم وأشربته قلوبهم ونبتت عليه لحومهم وصار مندمجا في دمهم ولحمهم، أصبح هذا الإيمان وهذا الاعتقاد.